إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أكمل دينه وهو دين الإسلام، وأتم نعمته وهو هذا الدين العظيم، ورضي لنا هذا الدين دينا نتعبد لله به وندين الله عز وجل به. فيجب أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وهذه هي التقوى التي أمرنا أن نتزود منها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فينبغي أن نحرص على تحقيق التقوى، إذ أنها خير لباس وخير ما يكتسبه العبد في هذه الحياة الدنيا. وفي آية المائدة أن أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد لهي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. وبالأضداد تتضح الأشياء، بمعرفة أضدادها يعرف الإنسان حقيقة ما أكرمه الله عز وجل به من الإيمان، وذلك بمعرفة الكفر وما هم عليه من الشر المستطير ومن الضلال البعيد. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فإذا جعلك الله مؤمنا فاحمد الله، ومن اتصف بهذا الوصف لا يزال عنه هذا الوصف إلا بشيء واضح ينقله عنه إلى غيره. وبالإسلام والإيمان حفظ الله عز وجل حقوق من اتصف بذلك، فالله حفظ مال العبد وعرضه ودمه بما أكرمه الله عز وجل به من الإسلام والإيمان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وجاء في البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا أي الضحايا فقد حرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام وحسابهم على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه عما يحرم مال العبد ودمه، فقال: من قال لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه، أي وعليه ما على المسلم. فبالإسلام حفظت حقوق المسلمين وحقوق المؤمنين. وهكذا بالإسلام والإيمان يدخل العبد الجنة فيكون من أهلها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وأدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على ذلك. فيجب أن يعرف فضل المسلم وحقوق المسلم، وأن يوصف بالوصف اللائق به بالإيمان أو بالإسلام، وإن ارتكب كبيرة من الكبائر دون الشرك فلا يخرج عن الإسلام. فأهل السنة والجماعة يقولون بأنه مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان بسبب ما ارتكب من الكبيرة، ولا يخرجونه عن الإسلام والإيمان، بل يحكمون عليه بالإيمان الناقص، بخلاف الطوائف المنحرفة فإنهم جانبوا الصواب في تسمية من ارتكب كبيرة وكان على أصل الإسلام. فالخوارج يخرجونه عن دائرة الإيمان والإسلام ويحكمون عليه بالكفر، ويستحلون دمه وماله عرضه، وهكذا المعتزلة يخرجونه عن دائرة الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، بل يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ويتفقون مع الخوارج في مآله إن مات على تلك الكبيرة، يقولون بأنه خالد مخلد في النار كخلود الكفار وأما المرجئة فإنهم يقولون هذه الكبيرة لا تؤثر في إيمان العبد، فهو لا يزال مؤمنا كامل الإيمان، وبعضهم يقول إيمانه كإيمان جبريل، إذ أنهم يقولون أنه لا يضر أو لا تؤثر المعصية في الإيمان، وهذا ضلال بعيد. والصواب أنه مؤمن ناقص الإيمان بسبب ما ارتكب، وإذا مات إن مات فإنه داخل تحت المشيئة، إن شاء أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومعصيته، ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو بقبضة أرحم الراحمين، كما دلت على ذلكم الأدلة التي بلغت حد التواتر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات على شرك فإن الله لا يغفر هذا الشرك، أما من مات على معصية دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء. هذه العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتي عليها أهل السنة قديما وحديثا ولله الحمد والمنة، فيجب لزومها ومجانبة ما عداها من العقائد الفاسدة. وما أكثر من يستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم لكبيرة اتصفوا بها أو دون ذلك، فترون الخوارج يكفرون المسلمين لنقص في إسلامهم ولا يخرجهم ذلك عن دائرة الإسلام والإيمان، ومن ثم يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على المسلم البعد عن تكفير من لا يستحق التكفير، وعن تفسيق من لا يستحق التفسيق، وعن تبديع من لا يستحق التبديع، فإن ذلك محرم وكبير من الكبائر وعظيم من العظائم. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن أدلة تحريم تكفير من لا يستحق التكفير من المسلمين حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر إلا باء بها أحدهما، أي ذلك التكفير، يرجع عليه إثمه ووزره. ومن أدلة ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر إلا باء بها أحدهما، أي إن كان الذي رمي بالتكفير كافرا حقا فالأمر واضح، وإن لم يكن فإن ذلك يرجع إلى قائله. فاحذر عبد الله أن ترمي مسلما بكفر، وتصفه بأنه كافر. فإن كنت صادقا وكان من رميته كذلك فلا شيء عليك، وإذا قصدت التحذير تؤجر على ذلك، وإن لم يكن كذلك رجع عليك من رميته، من رجع عليك ما ذلك التكفير وتأثم. وفي حديث ثابت والضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. قوله من حلف بملة غير الإسلام كاذبا أي يحلف باليهودية أو النصرانية أو ما أشبه ذلك من الملل الباطلة معظما لتلك الملة وهو كاذب في حلفه فهو كما قال، أي أنه كافر معظما تلك الملة، لأن الإنسان لا يحلف إلا بما هو عظيم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، أي آلة يقتل الإنسان بها نفسه يعذب بها. قال: ولعن المؤمن كقتله، مما يدل على أن لعن المؤمن كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، فلا تستهن بلعنة تصدر منك لمسلم أو لمسلمة أو لدابة، فقد جاء النهي عن ذلك والوعيد في ذلك، لعن المؤمن كقتله، مما يدل على أن اللعن كبيرة. وما أكثر من يستهين باللعن من الرجال أو من النساء، فالواجب التوبة إلى الله من ذلك وعدم معاودة ذلك. قال: ومن قال لأخيه يا كافر فكأنما قتله، أو من رمى مؤمنا بكفر فكأنما قتله، مما يدل على أن رمي المؤمن بالكفر ليس بالأمر الهين، فالقتل عظيمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاحذر أن ترمي مؤمنا بالكفر أو بما هو دون الكفر. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى رجل رجلا بالفسوق أو رماه بالكفر إلا ارتد عليه، أو رماه بالكفر وليس كذلك إلا ارتد عليه، أي الفسوق أو الكفر أو بهذا المعنى. فاحذر عبد الله أن ترمي أحدا بكفر وليس كذلك، أو أن ترمي أحدا بالفسوق وهو المعصية والخروج عن الطاعة وهو ليس كذلك، أو ترمي أو أن ترمي إنسانا ببدعة وهو ليس كذلك، لأن ذلك يرجع عليك إن لم يكن من رميته موافقا لذلك الوصف. فأهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة يعملون بهذه الأدلة ويخافون على أنفسهم من مخالفتها، فلا يرمون أحدا من المسلمين بما ليس فيه، ومن صدر منه ذلك فإنما يعبر عن نفسه ويمثل نفسه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأما أعداء الإسلام فإنهم يبهتون المسلمين ويفترون عليهم، لا سيما أهل السنة والجماعة، فيرمونهم بأنهم إرهابيون، ويريدون بذلك أنهم بغاة معتدون. وهؤلاء الكفرة أو المنافقون الذين يرمون أهل الحق بذلك هم أليقوا بذلك الوصف، فما أكثر بغي الكافرين واعتدائهم وظلمهم على المسلمين قديما وحديثا. فما سلم منهم الأنبياء ولا أصحاب الأنبياء رضي الله عنهم، فقد قتلوا فريقا من الأنبياء وضربوا فريقا، وهكذا أخرجوا بعض الأنبياء من ديارهم، كما قال الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وهكذا لا يخفى علينا وعليكم وعلى المسلمين ظلم الكافرين وبغيهم على المسلمين على مر الزمان. وفي كثير من الأقطار إن لم يكن في كل الأقطار، ومن ذلك بغيهم على الفلسطينيين من اغتساب أراضيهم ومن قتل نسائهم وصبيانهم وتشريدهم وإخراجهم من ديارهم ومن إثارة الفتن والشرور في بلاد المسلمين. فما من فتنة تؤدي إلى شر عظيم ومستطير في بلاد الإسلام من ثورات وانقلابات ومن سلب ونهب وقتل وتقتيل وتشريد إلا سبب ذلك الكفار والمنافقون، إلا سبب ذلك الكفار والمنافقون. فالكفار يعزون والمنافقون يباشرون، يباشرون ما يريده الأعداء من إثارة الفتن في بلاد الإسلام، ومن محاربة المسلمين في بلدانهم، ومن أخذ بعض ما في أيديهم. وأحيانا يحصل بغي من الكافرين ومباشرة للبغي والظلم، فهم إما مباشرون وإما أنهم يدفعون غيرهم للإضرار بالمسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما أكذبهم في تلك الدعاوى من الدعوة إلى السلام ومن الحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، حقوق المرأة وحقوق الحيوان، كل ذلك كذب، الواقع يخالفه، الواقع يخالفه. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم بما شاء وكيف شاء. وهكذا أيضا أعداء السنة، وربما صدر ذلك من المنافقين، يرمون أهل السنة بأنهم تكفيريون، بأنهم تكفيريون، وهم كاذبون في ذلك. الواقع يكذب ما هم عليه، والمجالس لأهل السنة يعلم كذبهم بيقين. المجالس لأهل السنة والذي يسمع لهم والذي هو على بصيرة من أمره، فلا تنفق عليه هذه الدعايات وهذه الإشاعات، فهم على ما عندهم من الشر يرمون غيرهم بما ليس فيهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا يضر المسلمين بل يضر أعداءهم لظلمهم وبغيهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فالبغي عائد على صاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وسائر المسلمين شر أعدائنا بما شاء وكيف شاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود البغاة المعتدين والرافضة الزنادقة البغاة المعتدين وأعوانهما، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يكفيناهم بما شاء. إن ربي سميع الدعاء، إن ربي سميع الدعاء. وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا. والحمد لله رب العالمين.